إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي القصة الكاملة لخوارج عصرنا ذكر المصنف حفظه الله رموز المرحلة الثالثة، ومنهم أسامة بن لادن. وهذا الرجل ذهب في أول أمره لنصرة المسلمين في أفغانستان، وكانت له أياد بيضاء في أوائل أمره على الجهاد وأهله، وأنفق أموالا كثيرة، فالمذكور كان من ميسور الحال، وكان في منهجه وتفكيره مثل بقية شباب الإسلام من حيث الجملة، ولم يكن من أصحاب التخصصات الشرعية، ولا يعلم له شيخ في العلم، مما سهل على المحيطين به من أصحاب الأفكار الخارجية الحرورية الهدامة قلب أفكاره، وتحويله من داعم للإسلام وأهله إلى خنجر مسموم في خاصرة أهل الإسلام، وخاصة بلاد التوحيد. وابن لادن تشبع كثيرا بفكر سيد قطب وأبي الأعلى المودودي، وقد مر كلام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وهي هيئة كبار علماء الأزهر، مر كلامه في ذلك. وقال منتصر الزيات مؤيدا للانقلاب الفكري الذي حدث في عقل ابن لادن، واستطاع الظواهري أن يحدث تحولات جذرية واستراتيجية في فكر أسامة بن لادن. بعدما التقيا معا في أفغانستان منتصف عام 88 و900 وألف، وأول حادثة تفجير في بلاد التوحيد، اعترف فيها ابن لادن أنه المحرض الأول لها، حيث قال بحق المفجرين: حرضنا الأمة لإخراج هذا العدو المحتل الغاصب لأرض الحرمين، فاستجاب من استجاب من الشباب، فكان منهم هؤلاء الشباب: خالد السعيد، وعبد العزيز المعثم، ورياض الهاجري، ومصلح الشماراني. يقول: نرجو الله سبحانه أن يتقبلهم شهداء، وقد رفعوا رأس الأمة عالية. يقول: فنحن ننظر إلى هؤلاء الشباب كأبطال عظام ومجاهدين اقتدوا برسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن لادن: فنحن حرضنا وهم استجابوا. وهؤلاء الأربعة هم أصحاب أول تفجيرات في بلاد الحرمين. ويحسن في هذا المقام أن تنقل فتوى هيئة كبار العلماء في الحادثة نفسها، فبعد أن حرمت الهيئة هذا الفعل وذكرت أدلة ذلك، جاء في تقريرها وفتواها: إن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهتك لحرمات الدين في الأنفس والأموال والأمن والاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحياة والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه ولا في بشاعة جرمه وعظيم إثمه والآيات والأحاديث في تحريم هذا الإجرام وأمثاله كثيرة ومعلومة، وإن الهيئة إذ تقرر تحريم هذا الإجرام تحذر من نزعات السوء ومسالك الجنوح الفكري والفساد العقدي. فهؤلاء هم العلماء الأكابر يقولون بحق من فعل ذلك إنه آثم، وفعله إجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهتك لحرمات الدين في الأنفس والأموال، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحياة والخير. هذا كلام العلماء الأكابر. وأما خريج الاقتصاد والإدارة ابن لاد فيقول: وقد رفعوا رأس الأمة عاليا وشهداء. ومما وجد في رسائل ابن لاد ثناؤه على رؤوس التكفير والتفجير في بلاد التوحيد، فقال: يرحم الله إخواننا الشهداء في كل مكان، في فلسطين والعراق وبلاد الحرمين والمغرب وكشمير وأفغانستان والشيشان ونيجيريا وأندونيسيا والفلبين وتايلاند، ويرحم الله الشيخ يوسف العييري وأبا علي الحارثي وخالد الحاج وعبد العزيز المقرن وعيسى العوشن وإخوانهم جميعا. وهؤلاء الذين ذكرهم الخارجي المارق أسامة بن لاد، هؤلاء هم من يسمى بقادة تنظيم القاعدة، الذين سقطوا صرعا على أيدي جنود التوحيد في بلاد التوحيد واحدا تلو الآخر، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلما خرج قرن قطع أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وابن لاد كفر ثلاثة من ولاة أمور المملكة تكفيرا صريحا، فقال في حق الملك الصالح عبد العزيز رحمه الله: فالذين يريدون أن يقولوا للناس إن الدين موجود مع أن الإمام قد كفر بالله ورسوله منذ قرن من الزمان، وأقيم بقوة الإنجليز ووالى الإنجليز، وكان من أكبر أسباب سقوط الدولة الإسلامية العثمانية، يقول: وهذا كافر بالله، لا يمكن أن يكون إماما، لا يبقى الدين حاكما إذا كفر الإمام، فهذا الفقه لا بد أن يبقى واضحا جليا، عندما يكفر الإمام ينتفض الناس، لم يعد الإسلام موجودا، لا بد من الحركة لإقامة إمام يقيم في الناس حدود الله عز وجل. وهذا الكلام الخطير من رأس من رؤوس الخوارج العمليين، وهو أسامة بن لاد، الرد عليه من أوجه أن ذهاب الدين بكفر الحاكم أو الخليفة هو عين قول الخوارج، كما مر النقل سابقا: إذا كفر الراعي كفرت الرعية ولم يبق للدين أثر، وهو عين قول أسامة بن لاد. والملك الصالح عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحمه الله شهد له أئمة عصره بالخيرية والعدل، واجتمعت بلاد التوحيد على يديه مرة أخرى بعد أن فرقها الخلاف والتشرذم. ويحسن أن ينقل فتوى أئمة عصر الملك الراحل في الثناء عليه، فمما قالوا: ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتها، ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف وتسلط الأعداء والرجوع إلى كثير من عوائدهم السالفة، حتى من الله في آخر هذا الزمان بظهور الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل رحمه الله. يقولون لأن هذا كان في حياته أيده الله ووفقه، وما من الله به في ولايته من انتشار هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية وقمع من خالفها وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين وترك عوائدهم الباطلة، وكذلك ما حصل بسببه من ردع أهل المعاصي والمخالفات وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين، زادهم الله تعالى تشريفا وتكريما. ولكن ابن لادن يرى غير هذا، مع أنه لم يكن معاصرا لشيء من ذلك. وأما ما ذكر من أن الإمام الصالح عبد العزيز ابن عبد الرحمن إنما أقيم بقوة الإنجليز ووالى الإنجليز، فهذا كلام باطل. وإنما كان الرجل يسلك مسالك الساسة ويلتف على هؤلاء حتى مكن الله تبارك وتعالى له في الأرض. فما والى الإنجليز ولا أتى به الإنجليز ولا كان سبب من أسباب سقوط الدولة الإسلامية العثمانية كما يقول ابن لادن، ولم يكن للعثمانيين سلطان في الحجاز حتى يسقط أصلا، وهي الفرية التي يفتريها أقوام على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من أنه خرج على الإمام، يعنون السلطان العثماني في زمانه، ولم يكن ذلك كذلك، وإنما كانت الحجاز بعيدة عن سلطة الدولة العثمانية، وما كان في مكة والمدينة من إقامة الشرفاء أمراء على المدينتين الطاهرتين مكة والمدينة، فهذا كان شيء آخر لا علاقة له بالدولة العثمانية كالعلاقة التي تكون بين المحكوم والحاكم. فهذا الذي ذكره كلام عار من الصحة، ليس فيه من الصحة ذرة. ومن قرأ تاريخ هذا الإمام علم ما أيد الله تبارك وتعالى به الإسلام من أياد بيضاء أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، حتى توحد الأئمة في الحرم المكي على إمام واحد. وكانوا قبله رحمه الله تعالى يصلي كل مذهب وراء إمامه، فكانت هنالك جماعات في الحرم المكي، حتى أبطل ذلك الملك الصالح عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحمه الله تعالى. كانت الطرق غير آمنة، وكان موسم الحج يشهد خطف النساء والأطفال، ويشهد الاعتداء على الحديد بسلب الأموال وغير ذلك، وربما أدى ذلك إلى كثير من إزهاق الأرواح من الحجاج الذين قصدوا بيت الله الحرام. وكان الأعراب في البوادي يفرضون الفرائض على من أراد أن يصل سالما، فيسلمونه من قبيلة إلى قبيلة بعد أن يستلبوا منه الأموال، وإلا ذهب ماله وربما ذهبت حياته ولم يصل إلى مبتغى. فعم الأمن والأمان وفاضت الخيرات في بلاد الحرمين، وكل ذلك أجراه الله تبارك وتعالى على يدي هذا العبد الصالح والملك العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن. وأما النهضة العلمية التي شهدها عصره، فإنه قام بطبع كثير من كتب السلف، وكانت توزع مجانا على الحديد وفي مواسم الحج والعمرة التي تكون مشهودة ويحضرها الآفاقيون، ويعود كثير منهم بأمثال هذه الدرر النفائس التي قام بطبعها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن أراد أن يتوسع في معرفة سيرته فليرجع إليها في مضانها، وسيجد الأمر كما قلت بل خيرا مما قلت، ولن يجد لكلام ابن لادن في الإمام الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن أثارة من صدق ولا حقيقة. ومع ذلك فكفر. ثم إن أسامة بن لادن كفر الملك فهدا رحمه الله، حيث قال في حقه مخاطبا الشيخ عبد العزيز بن باز، وحين علق الملك الصليب على صدره وظهر به أمام العالم فرحا مسرورا، تأولتم فعله وسوغتم هذا الفعل مع شناعته وفضاعته، رغم وضوح أن هذا الفعل كفر، والظاهر من حال فاعله الرضا والاختيار عن علم. والجواب على هذا من أوجه: هذه الحادثة عبارة عن قلادة تلقاها الملك فهد عند زيارته لبريطانيا، وهي تدخل في المجاملات بين الرؤساء والملوك، وقد جرت العادة أن يهدى الضيف أوسمة وقلائد، ولعل إحداها هذا كانت على شكل صليب، فكفر ابن لادن الملك بموجبها، بل إنه كفر الشيخ ابن باز، لأنه سئل كما سيأتي في فتواه عن هذا الأمر من غير تحديد من فعل ذلك أو فعل به، فقال إنه ليس بكفر إذا كان ذلك على سبيل المجاملة ثم يلقيها ويطرحها، فقضى بأنه ليس كفرا فكفروه، كفروا الشيخ ابن باز وقالوا إنه يقول بجواز لبس المسلم الصليب ويبقى مسلما لا يكفر ولا يخرج من الملة. قبول الهدية من الكافر ليس فيه محذور شرعي، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من الكفار، أما وجود علامة الصليب على تلك الهدية وكانت وساما من أوسمة الإنجليز، هي أرفع أوسمتهم، فقلدوها الملك لما زار بلادهم إعرابا عن تقديرهم له، وهذا أمر يتعلق بالسياسة والدبلوماسية الدولية، ومن المجاملات بين الملوك والرؤساء، فتقبلها الملك رحمه الله تعالى ثم نزعها من عنقه وانتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من الكفار، وأما وجود علامة الصليب على تلك الهدية فإن لابسها لا يكفر على الإطلاق، فلو فعلها الإنسان عامدا لكانت في حقه معصية، ولكن القوم أسهل شيء عندهم التكفير، وسوف يأتي هذا في مبحث أوجه الشبه بين خوارج عصرنا والخوارج المتقدمين، وسيثبت اشتراك الأجداد والحفدة في هذه الخاصية. وفي الانتصار، وقد نقله ابن مفلح في الفروع: من تزيى بزي الكفار من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب في صدره حرم ولم يكفر. وجه للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى سؤال. السؤال هو: يحدث أحيانا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام، إما للزيارة أو لمناسبة أخرى، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صورة صليب كتكريم منهم لهذا المسلم، ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبرونهم هذا من حسن المعاملة، فهل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين؟ وهل يصل هذا إلى مرتبة الكفر؟ فأجاب العلامة ابن باز رحمه الله بقوله: لا، هذه أمور عادية، هذه من الأمور التي تقتضيها المصلحة، فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزا من باب دفع الشر وجلب الخير، كما يقبل هداياهم التي يهدونها إليه يرى المصلحة في ذلك، وإذا رأى المصلحة في ردها ردها. وهكذا ما يتوج الملوك والسلاطين كالقلائد التي يصنعها الكفار ويقدمونها لمن سواهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية وكفا لشرهم وجلبا لخيرهم فلا مشاحة في ذلك، وليس هذا من الموالاة. قال أحد الحاضرين: فيها صليب يا شيخ. قال الشيخ: ولو فيها صليب. قال آخر من الحاضرين بلهجة مصرية: أصله مش هيتقلده. قال آخر: لا، ده هو هيتقلده. قال الشيخ: يأخذه ثم يلقيه. قال آخر: يلبسه لباسا. قال الشيخ: لا لا. ثم وقع كلام مختلط غير واضح في ذلك المجلس الذي كان فيه هذا السؤال والجواب. بالنسبة للملك رحمه الله تعالى مر الحكم، وبالنسبة للشيخ رحمه الله ينبغي علينا أن نحسن الظن بالشيخ وأن نقطع بأن الشيخ لا يجيز لبس الصليب، لأنه لم يسأل عن هذا وإنما سئل عن القلادة. والذين نقلوا هذا السؤال اختصروه اختصارا يفهم منه التحريف وكذلك ما يتعلق بالإجابة. السؤال كان طويلا وربما يكون قد اختلط أمره على الشيخ رحمه الله جل وعلا، لم يكن السؤال واضحا كما نقلوه عن الشيخ، يعني لم يكن السؤال هل لبس الصليب يصل إلى الكفر، وإنما السؤال كان عن قلادة يقلدها الكفار لمن يزورهم على هيئة صليب أو فيها صورة صليب، فكانت الإجابة إجابة الشيخ عن القلادة لا عن الصليب. والأهم من هذا كله أن الشيخ لم يفتي بجواز لبس الصليب، وإنما أفتى بجواز أخذ تلك القلادة بشرط أن يكون في ذلك ضرورة لدفع شرهم أو جلب نفعهم، واستدل على ذلك بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهو في الكلام الذي سبق الفتوى، ولكنهم قوم يجتزئون، لذا تجد في إجابته عن هذا السؤال قوله مثل ما تقدم. لما قال له أحد الحاضرين يتقلده قال الشيخ: لا لا، فالكلام واضح جدا أن الشيخ رحمه الله لم يفت بجواز لبسه كما أشاع عنه ذلك، بل أفتى بجواز قبول هدايا الكفار بجميع أنواعها ولو كان فيها صليب أو صورة صليب مجاملة للكفار، ثم يقوم من تقلدها بإلقائها بعد ذلك. وهذا ما وقع مع الملك رحمه الله، مع الملك فهد. إذن لا تثريب عليه، والشيخ أيضا لا تثريب عليه، لأنه لا يفتي في حكم لبس الصليب، وإنما في لبس قلادة على شكل صليب أو بها صورة صليب ثم هو يتقلدها مجاملة للكفار لجلب خيرهم ودفع شرهم. إلا أن تتقوا منهم تقى. سئل العز بن عبد السلام عن القيام للناس عند دخولهم، فأجاب: لا بأس بالقيام لمن رجي خيره أو يخاف شره من أهل الإسلام، أما الكفار فلا يقام لأحد منهم، لأن أمرنا بإهانتهم وإلزامهم بإظهار الصغار، وكيف يفعل ذلك مع من يكذب الله ورسوله، يعني القيام له مع الكفار؟ قال: لا يقوم له. وأما مع المسلم الذي يرجى خيره ويخاف شره فلا بأس من فعل ذلك، فإن خفنا من شرهم حتى من الكفار، لو خفنا من شرهم ضررا عظيما فلا بأس بذلك، أي لا بأس من القيام عند دخولهم، لأن التلفظ بكلمة الكفر جائز عند الإكراه. هذه أمور مصلحية، إنما ينظر فيها في نهاية الأمر إلى المصلحة التي تعود على المسلمين. وأما ما يتعلق بالتلبيس والتدليس والبتف والقص واللزق وما أشبه في أمثال هذه الأسئلة والأجوبة فهذا باب واسع ولا يسده إلا الله جل وعلا بقدرته ورحمته. وأما عبث العابثين فهذا شيء لا يمكن أن يحاط به، فالأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. فترى أن ابن لاد في تكفيره للملك الصالح العادل عبد العزيز بن عبد الرحمن كان مفتريا ظالما جائرا، رمى مسلما بالكفر وهو بريء منه، وكذلك ما وقع منه بحق الملك الصالح الملك فهد خادم الحرمين، فإنه كفره بغير موجب كما رأيت في مسألة الصليب التي مر ذكرها ومر السؤال عنها للعلامة ابن باز، ومر كذلك إجابته عن ذلك السؤال. ثالث ولاة الأمور الذين كفرهم هذا الخالدي المارق الملك العادل عبد الله ابن عبد العزيز رحمه الله، لأنه عرض الهدنة والصلح والسلام، فقال ابن لادن في حقه: الحكام الذين يريدون حل قضايانا ومن أهمها القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة أو عبر أوامر الولايات المتحدة كما حصل بمبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز في بيروت ووافق عليها جميع العرب، والتي باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطين إرضاء ومناصرة لليهود وأمريكا على المسلمين، هؤلاء الحكام قد خانوا الله ورسوله وخرجوا من الملة وخانوا الأمة. هذا كلامه عمله الله بعدله، وهو كلام مبني على التهور وعدم المعرفة بحال الأمة وحال أعدائها. هذا كالذي يريد أن يحرر فلسطين بالنبوت بسكين المطبخ وعصا الراعي، لا ينظرون إلى أحوال الأمة ولا إلى أحوال أعدائه الملوك والرؤساء والزعماء عامة. عندهم معلومات تفصيلية بقوة جيوشهم وقدرات بلادهم، وهم يحيطون بذلك لأنها مكشوفة أمامهم بتقريرات تصل إليهم وهي دقيقة إلى أبعد مدى، فهم يعرفون قوتهم ويعرفون قوة أعدائهم في الوقت نفسه، فلا يجازفون لأنهم مسؤولون لا عن أنفسهم إنما هم مسؤولون عن أمتهم، فهم لا يلقون بها في المهالك. وأما هذا المتهور وأمثاله من الخوارج في هذا العصر، فهؤلاء يقولون وهم يعترفون بعدم قدرتهم وبضآلة ما يمتلكون، يقولون إننا نناوش أمريكا ونناوش الصليبيين وأعداء الأمة لكي يأتوا إلينا هم، لأن رماحنا قصيرة لا تصل إليهم، فنحن نريد أن نجلبهم إلى بلادنا يعني ليحتلوها لكي يدمروها، نريد أن يأتوا إلى بلادنا حتى يكونوا في مستوى رماحنا. فعلوا ذلك في 11 سبتمبر، ووقع ما وقع في برجي التجارة بأمريكا. جاءت أمريكا إلى أفغانستان لم تجد رماحا ولا أصحاب رماح، وإنما ذهبوا إلى المغاور والكهوف وتركوا الشعب الأفغاني الأعزل يعاني ما يعاني من التدمير. هؤلاء لا يعلمون أن الحرب الحديثة لم تعد فيها مواجهات، وخاصة فيما يتعلق بالحرب الرقمية الآن كما وقع في بغداد، فإن الحلفاء لم يدخلوا بغداد كما قدر صدام وغيره، ثم يجري بينهم وبين الجند في البلد التي يريدون احتلالها أو كسر شوكتها حرب عصابات في الشوارع، فتكون الغلبة لأهل البلد. لم يفعلوا ذلك، كانوا يضربون من الأعماق، يكونوا في المحيط ويضربوا من فوق حاملات الطائرات وتأتي الصواريخ، وكذلك تكون بمدى لا يصل إليه أجهزة المراقبة الرادار وما أشبه، وكذلك تأتي طيارات بدون طيار، أنت تحارب أشباحا وأنت لا تدري من أين تضرب ولا ماذا تصنع، وليس عندك من القوة ما يمكن أن يجابه قوة هؤلاء. فعندما تقول نستجلبهم نأتي بهم إلى ديار الإسلام لكي يكونوا في مستوى رماحنا القصيرة لأنها لا تصل إليهم، هذا ليس بمعهود في دين الإسلام العظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الرجل كما ترى يكفر ولا يبالي. فكفر الملك عبد الله منذ كان وليا للعهد، وتقدم بمبادرة في اجتماع القادة ببيروت من قادة الجامعة العربية، فتقدم بهذه المبادرة ووقعت أمور، ووافق عليها الرؤساء والملوك والأمراء كلهم بالإجماع. والجواب على هذا المكفر من أوجه كان الذي ينبغي أن يعلمه ابن لاد أن تجييش الدول الكافرة على بيضة الإسلام والأمة الإسلامية في أوهن قدراتها وضعفها معنويا وإيمانيا هو الخيانة لله ورسوله، وأن الحفاظ على أرواح أهل القبلة وبيضة الإسلام هي قاعدة الشرع المستمرة، خاصة عند كثرة الأعداء وقوة شوكتهم، فإن مصالحتهم ولو بشروط فيها إجحاف للأمة الإسلامية هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن لاد ثبت أنه عرض الهدنة على الغرب، بل واستجدى تلك الهدنة، وكذلك فعل رفيق دربه الظواهري. قال ابن لاد: ولا مانع من إجابتكم إلى هدنة طويلة الأمد بشروط عادلة نفي بها، فنحن أمة حرم الله علينا الغدر والكذب، لينعم في هذه الهدنة الطرفان بالأمن والاستقرار، ولنبني العراق وأفغانستان اللذين دمرتهما الحروب. أنتم الذين جلبتم تلك الحروب، وأنتم الذين افتعلتموها، وقد حطمتم ودمرتم برجين، دمرتم بنايتين، فدمروا قطرين من أقطار الإسلام، فدمروا أفغانستان ثم استداروا فدمروا العراق، فما الذي استفدناه؟ لا شيء سوى الخراب، سوى الدمار. لماذا كانت مبادرة السلام والصلح من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله خيانة للأمة وردة وكفرة، ومبادرة ابن لاد والظواهري كياسة وفطانة؟ فالشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. إن الملك عبد الله رحمه الله عرض الهدنة وهو ولي أمر ويحق له ذلك، فإن هذا من اختصاصه، وأما ابن لاد والظواهري فليس كذلك. قال ابن خدامة: وأمر الجهاد موكول للإمام، والواجب على الرعية طاعته فيما يرى. ومن ألفاظ ابن لاد للقبيحة في حق العلماء قوله في حق أئمة الحرمين: يشهدون شهادة الزور في البيت الحرام عند الكعبة المشرفة. وقال عن أئمة الحرم فساق، حيث قال: تجد الشباب يأتيك مسرورا أنه التقى بالشيخ الفلاني من أئمة الحرم، ما ينبغي أن تبتسم في وجه هذا الفاسق الذي يضلل الأمة بأسرها، فإذا ما حصل هذا الفهم في الصحوة فلن نصل إلى مرادنا في إقامة الحق. فالتبيين والإيضاح للناس أن الأئمة قد ضلوا هذا أمر في غاية الأهمية. ودعا ابن لاد عليه من الله ما يستحقه الخلائق جميعا لهجرة مكة والمدينة إلى بلاد أفغانستان، فقال: فيا أهل الحل والعقد، اتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم، وليهاجر الذين يستطيعون فيتحرروا من القيود الوهمية وما يفرضه النظام من ضغوط نفسية، ليتسنى لكم القيام بواجبكم بتوجيه الأمة، فإن تأخركم يزيد الأمور تعقيدا والمشاكل عمقا، فقوموا بواجبكم وسارعوا في استدراك الموقف. أصول القوم واحدة قديما وحديثا، تكفير الحكام وما يترتب عليها عندهم من تكفير المجتمعات الإسلامية، ثم ما يكون من الدعوة إلى الهجرة. وهنا ابن لاد يطلب الهجرة من بلاد الحرمين، من مكة والمدينة، وهذا من العجائب. أين هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح؟ متفق عليه. وأين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ رواه مسلم. ومن أقوال ابن لادن في حق بلاد التوحيد دعواه احتلال بلاد الحرمين، فقال: وكان آخر هذه الاعتداءات أن أصيب المسلمون بمصيبة من أعظم المصائب التي أصيبوا بها منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي احتلال بلاد الحرمين وعقر دار الإسلام ومهبط الوحي ومنبع الرسالة وبها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين، وذلك من قبل جيوش النصارى من الأمريكيين وحلفائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكذب تكرر كثيرا في خطاباته، كأنه يدغدغ بذلك أحاسيس وعواطف الشباب. وابن لادن أول من يعلم فرية هذه الكذبة التي نطق بها بعض الدعاة في أول أحداث الخليج. وكان ابن لادن موجودا في بلاد السعودية أثناء قدوم القوات، فيعرف صدق احتلال بلاد الحرمين مكة والمدينة من عدمه. ومن أفعاله في حق البلاد التي آوت وأكل من خيرها أنه خلف أغلب التفجيرات في بلاد الحرمين وأخطرها محاولة تفجير مصافي النفط في مدينة أبقيق. يقول المقرن الذي شارك في التخطيط: إن مثل هذه العمليات لا يمكن أن تتم إلا بعد فتوى من ابن لادن نفسه، لافتا إلى أن عملية استصدار الفتوى أخذت وقتا وصل في أقصاه إلى 8 أشهر، كما استمرت عملية رصد المصالح البترولية المستهدفة شرق السعودية لمدة وصلت إلى 1 عام كامل. وتم توجيه خلية للانتقال من الرياض إلى الأحساء للقيام بهذه المهمة. وهو أي ابن لادن المتسبب في التفجيرات المعروفة بأحداث أمريكا الشهيرة التي أعطت الصليب الكافر الضوء الأخضر تحت 20 راية يريد الحلفاء بتدنيس بلاد الإسلام أفغانستان والعراق. ومن الغرائب والفقه العجيب عند القوم أن هذه الأحداث قصد بها أمرين: الأمر الأول إيقاع الضرر بدولة التوحيد، يعني هو يهاجم أمريكا من أجل أن يوقع الضرر ببلاد التوحيد. قال أبو مصعب السوري: إن أسامة بن لادن توصل بفكره إلى قناعة أن محاربة دول الردة يكون بمحاربة أمريكا فتدافع السعودية وبقية الحكام المرتدين عنها، فينكشف أمرهم أمام العامة ويسقط الحكام والعلماء الذين يدافعون عنه. الأمر الثاني أنه قصد جلب العدو الصليبي الكافر إلى أرض أفغانستان. قال أبو حفص الموريتاني: إن رماحنا لا تطال أمريكا وحلفاءها، فأردنا بهذه الضربة أن يأتوا إلى مستوى رماحنا. هؤلاء القوم مكانهم الطبيعي وراء أسوار البيمارستان، هؤلاء لهم ساسة ولهم شرعيون من أهل العلم وطلابه ولهم من أهل العقل أصلا. هؤلاء قوم متهورون لا يدرون ما يصنعون. يقول: رماحنا لا تطال أمريكا وحلفاءها، فأردنا بهذه الضربة أن يأتوا إلى مستوى رماحنا. لن يكونوا في مستوى رماحكم، ليست لكم رماح أصلا حتى يكونوا في مستواه. هؤلاء قوم لا يواجهون، يدمرون عن بعد. القاعدة التي كانت تنطلق منها الطائرات وتنطلق منها السواريخ في العيديد وغيرها في قطر وغيرها في البحار والمحيطات، عندما استخدمت في ضرب العراق لا تصل إليها رماح أهل العراق، كان الضرب يأتي. ومن عجب أن أطفال المسلمين عندما كانوا يشاهدون ذلك على شاشات التلفاز كانوا يحسبون ذلك من الألعاب النارية في ضرب العراق، لأن القذائف والصواريخ كانت تنطلق ثم تحدث ما تحدث وتنقل شاشات التلفاز في العالم كله، هذا في حينه والأطفال يضحكون ويصرخون من الدهشة ومن المرح كأنما يشاهدون بعض الأفلام من أفلام الإثارة بالألعاب النارية. هذه الحرب الحديثة لا تصل إلى مستوى الرماح، ولا تصل إليها الرماح، ولا تكون في مستواه، تحتاج إلى إعداد. أما إذا فرض عليك فهذا شيء آخر، وستكون النصرة من الله تبارك وتعالى ولو بقبضة من الحصى. أما أن تستجلب أنت فهذا شيء آخر، تفقد نصرة الله تبارك وتعالى لك. ينبغي عليك أن لا تستجلب الأعداء إلى الأمة من أجل أن تدمرها، ثم يهب المرتدون، يريد الحكومات والحكام من الملوك والرؤساء والأمراء، يهبون لنصرة أمريكا فينكشفون أمام العامة. العامة حينئذ لا يبالون بما يدور في فكرك أنت، العامة سيعانون الكرب، لن يجدوا لقمة العيش، لن يجدوا قطرة من الماء الصالح للشرب الآدمي، سيشربون من المجاري كما كان يقع في غزة عندما يعتدي اليهود عليها بسبب الأشاوس من حماس الذين يختبئون في الخنادق تحت الأرض وعندهم ما يأكلون وما يتمتعون به، حتى إذا منفضت الغارات اليهودية خرجوا يلوحون بشارة النصر ويقولون انتصرنا، والقتلى والجرحى بالآلاف من الغزيين وهم في كرب كارب لا يجدون ماء يشربونه، يشربون من ماء المجان، وكلكم يعلم العالم كله يعلم. فيستجلبون الأعداء إلى ديار الإسلام. الرد على هذا من أوجه أن هذا تعليل من غرائب الأمور، فابن لاد من أعلم الناس بضعفه وضعف أسبابه وضعف شبابه وهشاشة قوة طالبان أمام القوة الهائلة لدول الصليب الكافر، حتى إن أفغانستان وقت هذه الضربة لم تكن أكملت سيطرتها على كامل الأرض الأفغانية، فكان جزء منها خارجا عن سيطرتهم في الشمال. فإذا كانت الدولة التي كان يسكن بها ابن لاد لم تستطع أن تفرض سيطرتها على كامل البلاد، فكيف يذهبون إلى آخر الدنيا لاستجلاب عدو غاشم كافر؟ وابن لاد مأمور وليس بأمير، فكيف يعلن الحرب على الغرب الكافر وهذا ليس من صلاحياته؟ ومن المعلوم أن الحروب في العقود الثلاثة الأخيرة أصبحت حروبا غير التقليدية، فبإمكان الصليب الكافر أن يضرب من شاء من أعماق المحيطات التي تبعد عن الهدف آلاف الكيلومترات، وعن طريق عالي الجو تضرب الطائرات التي لا ترى ولا يكتشف أمرها حتى على مستوى أجهزة الكشف عن الطائرات المعادية. وكيف يطلب حضور الكفار والكفار يستطيعون تدميره وتدمير كل شبر في بلاد المسلمين وهم على بعد آلاف الكيلومترات؟ إن ابن لاد عليه من الله ما يستحقه، قتل أكثر من 2000 من الكفار في الأحداث الشهيرة في برجي التجارة العالمي، فجاء الصليب الكافر تحت أكثر من 20 راية بعد أن جلس أكثر من شهرين وهو يصب الحمم النارية على المستضعفين من المسلمين في أرض أفغانستان، وأنزل عليهم العذاب الدنيوي صباحا ومساء، والشعب المسلم في أفغانستان لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا، حتى قيل إنه ضربت أرض الإسلام بقنابل مدمرة الواحدة منها تسبب حفرة بمساحة ملعب الكرة، وقتل عشرات الآلاف من المصلين الصائمين بل استخدمت أسلحة يقال إنها في العرف الدولي محرم استعمالها دوليا، فيها إشعاعات محدودة وفيها قنابل عنقودية إلى غير ذلك مما هو محرم استخدامه دوليا، حتى بين الأمم الكافرة بعضها مع بعض. فكانت الأرض الإسلامية والشعوب الإسلامية حقلا للتجارب ولاستخدام أسلحة جديدة يجربونها لأول مرة لكي يروا فعاليتها وكفاءتها، فاستخدموها في ديار الإسلام في أرض الإسلام مع أبناء الإسلام بسبب أمثال هؤلاء الخوارج ابن لادن وربعه، عليهم من الله ما يستحقون. والسؤال: أين تصرفات ابن لادن من قاعدة الشريعة المستمرة أن الحفاظ على أرواح أهل القبلة سنة ربانية؟ أين قاعدة المصالح والمفاسد التي دلت عليها عشرات النصوص من أدلة الوحيين؟ إن المقصود بالجهاد هو شفاء صدور المؤمنين والحفاظ على بيضة الإسلام، فإذا حصل عكسه ودميت قلوب أهل الإيمان ودنست بيضة الإسلام ولم تحفظ، فهذا جهاد في سبيل الشيطان وليس بجهاد في سبيل الرحمن. وبعد الضرب المتواصل لمدة شهرين من بعيد لم ينزل جندي أرض أفغانستان إلا بعد الضرب المتواصل لمدة شهرين، ثم نزل الصليب الكافر إلى أرض الإسلام بأفغانستان فدنسها، فلم يجد القوم ووجد الرماح شاهدة عليه، فلماذا لما نزل العدو الكافر لأرض الإسلام هربوا وتركوا الرماح طالما أنهم قصدوا بهذا الفعل جلب الصليب الكافر إلى مستوى الرماح؟ لقد هرب ابن لادن والظواهري وبقية المنظرين وتركوا شباب المسلمين يباعون مقابل دراهم معدودة إلى الصليب الكافر وأودعوا في سجون العالم، وبعضهم لا يعرف مصيره حتى الآن، فإلى الله المشتكى. ومما افتراه ابن لادن عامله الله بعدله من الكذب على بلاد التوحيد مخاطبا ولاة أمور المملكة العربية السعودية في رسالة له، إن نظام السعودية هو الذي دعم الموارنة النصارى في لبنان ضد المسلمين ودعم النصارى في جنوب السودان ضد المسلمين في الشمال. والجواب: هذا من أقبح الكذب ومن أعظم الافتراء على دولة التوحيد المباركة، فلا يمكن لأي حكومة إسلامية أن تصل بها الدناءة إلى دعم النصارى ضد المسلمين، فكيف يفعل ذلك أفضل الحكومات في الساحة الإسلامية؟ وهل يصدق هذا الكلام؟ هل يصدقه من له ذرة من عقل؟ والله لو حلف المسلم بين الركن والمقام أن هذا من أفجر الكذب لما كان حانثا في حلفه. وكفر بلاد التوحيد بسبب انضمامها لهيئة الأمم المتحدة فقال: فهؤلاء الذين يزعمون أنهم زعماء للعرب وما زالوا في الأمم المتحدة هم كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يحيلون الأمور إلى الشرعية الدولية هم كفروا بشرعية الكتاب الكريم وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأمم المتحدة التي عانينا منها ما عانينا، فلا يذهب إليها مسلم بحال من الأحوال. والجواب على هذا من أوجه: أن العلماء أفتوا أن الانضمام لهيئة الأمم المتحدة ليس من باب الحكم بغير ما أنزل الله، وقد أفتى بذلك كبار أهل العلم ومنهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. وتواتر الخبر أن دولة طالبان بذلت المستحيل للانضمام لهيئة الأمم المتحدة. قال القائم بأعمال سفارة طالبان بدولة الإمارات عزيز الرحمن: إننا تماما نقبل بدور الأمم المتحدة، ولكن بشرط أن تشتغل بحياد. ويقال له ما قيل للمقدسي: لماذا يصبح الحكام العرب كفارا عند أسامة بن لادن؟ لأنهم في الأمم المتحدة. ولا تكون طالبان كافرة أيضا عند ابن لادن إذا أرادت الدخول في الأمم المتحدة، فها هي تقبل بدور الأمم المتحدة كما ورد. لماذا يفرق بين المتماثلين؟ من أقواله أيضا أنه بعد أحداث أمريكا الشهيرة قسم الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان هو ومن تابعه ووافقه على فعلته، وفسطاط نفاق وهم من استنكروا هذه الأحداث فقال إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر أعاذنا الله وإياكم منه. فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه، وقد هبت رياح الإيمان وهبت رياح التغيير لإزالة الباطل من جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. والرد على كلامه هذا من أوجه: لم تعهد الشريعة دخول المرء في الإيمان أو خروجه منه إلى النفاق بسبب موقفه من حدث معين أو أعمال حمقاء مخالفة للنقل والعقل، والتي لم تراعي فقه المآلات. فالإيمان له أركان وطرائق وشعب، فمن جاء بها فقد استكمل إيمانه. فلو أن إنسانا جاء بشعب الإيمان واجتهد في تكميلها، ولكن لم يوافق ابن لادن في فعلته الحمقاء وتصرفه الأرعن، فهذا على حسب قاعدة ابن لادن هو من فسطاط النفاق. ولو استكمل شعب الإيمان كلها، إن شعب الإيمان تتفاوت في قلوب أهل الإيمان، وكذلك الإيمان نفسه، فربما يصل الإيمان عند بعض أهله إلى قدر الجبال في القلب، وقد تخبو جذوة الإيمان عند البعض ولكن لا تنطفئ طالما بقي أصل الإيمان معه ولم يرتكب ناقضا من نواقضه. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من أفعال ابن لادن المخالفة للشريعة قبوله البيعة من أتباعه، وقد بايعه أبو مصعب الزرقاوي، عامله الله بعدله، بايعه علنا. فقد جاء في نشرة عن تنظيم التوحيد والجهاد في دولة العراق الذي كان يقوده أبو مصعب الزرقاوي بيان: البيعة لتنظيم القاعدة بقيادة الشيخ أسامة بن لادن، بيعة الأمير أبي مصعب الزرقاوي لشيخ المجاهدين أسامة بن لادن، نزف إليها نبأ بيعة جماعة التوحيد والجهاد أميرا وجنودا لشيخ المجاهدين أسامة بن لادن على السمع والطاعة في المنشط والمكره للجهاد في سبيل الله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول: فوالله يا شيخ المجاهدين، لئن خط بنا البحر لخضناه معك بإذن الله، ولئن أمرت لنسمعن، ولئن نهيت لننتهين، فنعم القائد أنت لجيوش الإسلام ضد الكفار جميعهم أصليين ومرتدين. المرتدون هم حكام المسلمين وحكوماتهم وشعوبهم. هذه بيعة الخارجي المارق أبي مصعب الزرقاوي، عامله الله بعدله، لشيخ الخوارج المارقين أسامة بن لادن، عامله الله بعدله، وهي بيعة على الهواء مباشرة. هذه بيعة صريحة على رؤوس الخلائق، وابن لادن اعترف بنفسه أنه مأمور وقد بايع الملا عمر، فكيف يرضى بهذه البيعة وعلنا أمام الملأ؟ لقد جاءت النصوص الشرعية أن من يقبل البيعة أو يطلبها في ظل خليفة آخر أن يضرب بالسيف حتى تبرد أعضاؤه. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إن خلع البيعة التي في الرقاب ومبايعة البعض للبعض هو من أصول أسلافهم من الخوارج المتقدمين، ولكن خوارج عصرنا تفوقوا بأن جعلوا البيعة علنا، بينما كان أسلافهم يفعلون ذلك سرا في البيوت. وهذه بعض أقوال العلماء في أسامة بن لادن. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: هذه النشرات التي تصدر من الفقيه أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها، ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق وتحذيرهم من هذا الباطل، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر، ويجب أن ينصحوا وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يدعوا هذا الباطل ويتركوه. قال: ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم والإحسان إليهم، كما في قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وله أيضا فتوى ثانية في هذا الشأن، فقد ذكر سماحته رحمه الله تعالى في جريدة المسلمون وجريدة الشرق الأوسط في جمادى الأولى سنة 1417، ذكر أن أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض، ويتحرى طرق الشر الفاسدة، وخرج عن طاعة ولي الأمر. وقال سماحته في تصريحات خاصة لصحيفة الجزيرة: على المسلمين أن يتقوا ربهم وأن يحفظوا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم، وليعلموا أن هذه المخططات الإجرامية شرها وخطرها عظيم، وهي تستهدف دماء المسلمين والأبرياء، وتستهدف الدين والأمن والعرض وكل خير عند المسلمين. ودعا سماحته رحمه الله أسامة بن لادن وكل مجرم تعاون مع هذه الفئة أو تزعمها أو آواها أو ساعدها أو أمدها برأي أو بمال أو نحوه، دعاهم إلى أن يتوبوا إلى الله وأن يقلعوا عن هذا الذنب العظيم، وأن يتداركوا أنفسهم فلا يلقوا الله وفي قلوبهم غل على الإسلام وأهله. فإن من لقي الله وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، ولقي الله ولا حجة له، وعليهم أن يتقوا الله ويحاسبوا أنفسهم ويعلموا أن استمرارهم على هذا الخطأ وبقاءهم على هذا الضلال ذنب عظيم ومعصية لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى في لقاء معه في جريدة الرأي العام الكويتية سنة 1998، قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: أبرأ إلى الله من ابن لادن، فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر.